بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه تطهير الاعتقاد: الأصل الأول أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل، وصدق لا كذب، وهدى لا ضلالة، وعلم لا جهالة، ويقين لا شك فيه. قال: فهذا أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل، وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. الأصل الأول الذي ذكره الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في كتابه العظيم تطهير الاعتقاد، هذا الأصل هو في أن القرآن الذي هو كتاب الله جل وعلا هو حق، وما تضمنه فهو حق. أن كتاب الله جل وعلا القرآن كتاب الله جل وعلا حق، وما تضمنه القرآن فهو حق. لذا قال رحمه الله تعالى أنه قد علم من ضرورة الدين، أي من الأمور المعلومة بالدين ضرورة، من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، أي لا يسع أحدا جهلها، لأنها ضرورية من حيث العلم. فكل مؤمن بالله جل وعلا من لوازم إيمانه ومن إيمانه بالله جل وعلا أن يؤمن بأن القرآن حق، وأن ما تضمنه القرآن حق، لأنه من عند الله جل وعلا، لأنه من الله جل وعلا، لأنه كلام الله جل وعلا، والله جل وعلا كلامه حق لا لبس فيه، واضح بين يقين لا شك فيه. لذا قال الإمام الصنعاني رحمه الله أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن، قوله ما في، فيها هنا ظرفية، والمعنى كل ما حواه، كل ما حواه، كل ما تضمنه القرآن فهو حق. قال: فهو حق لا باطل. قال الله جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قال الله جل وعلا: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فهو تنزيل من الله رب العالمين جل وعلا، فلا يأتيه الباطل أبدا، لا يأتيه الباطل أبدا، لأنه حق من الله رب العالمين جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: وصدق لا كذب فيه، كما قال الله جل وعلا: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. وقول ربنا جل وعلا: من أصدق من الله، أي لا أصدق، وأن يكون أحد أصدق من الله تبارك وتعالى لا يكون أبدا، فكلام الله جل وعلا أصدق الكلام، وحديث الله جل وعلا أصدق الحديث، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. قال: وهدى لا ضلالة، وهدى لا ضلالة، الله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. قال الله جل وعلا في كتاب الكريم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، فهو هدى، ولا يهدي لأي شيء، بل يهدي لما هو أقوم. فإذا كان الأمر يدور بين شيء كامل وأكمل، فإن القرآن يهدي للتي هي أقوم أي أكمل وأتم، لا ضلالة فيه، لا ضلالة فيه بوجه من الوجوه. قال: وعلم لا جهالة. قال الله جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكونوا. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يعلمهم، يعلمهم مما علمه الله، يعلمهم مما علمه الله جل وعلا، فهو علم لا جهالة فيه لأنه من الله، من العليم الحكيم، من العليم الخبير جل وعلا الذي قد أحاط بكل شيء علما وعلم كل شيء وكان كلامه عن علم جل جلاله، فهو علم لا جهالة فيه بوجه من الوجوه، لا جهالة فيه بوجه من الوجوه. قال الله جل وعلا: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال المفسرون: بالهدى أي بالعلم النافع، ودين الحق أي بالعمل الصالح. فكتاب الله جل وعلا فيه العلم النافع، فهو علم لا جهالة فيه. قال: ويقين لا شك فيه، كما قال الله جل وعلا: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا شك فيه ولا اضطراب فيه ولا شيء من ذلك. قال الله جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن أهل الكتاب. يستيقن، فهو يقين ويستيقن به أهل الإيمان من وفقهم الله جل وعلا لذلك. يقين لا شك فيه لأنه من الله لا يأتيه الباطل. قال الله جل وعلا: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدلت الآية على أنه لما كان من عند الله جل وعلا لم يكن فيه ذلك، لم يكن فيه ذلك لأنه من الله، تنزيل من حكيم حميد. فالله جل وعلا أنزل كتابه وفيه البيان الواضح الجلي لكل ذي لب سوي. قال رحمه الله تعالى: فهذا أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل، أي لا يصح إيمان أحد ولا إسلام أحد إلا بالإقرار بهذا الأصل، لأن هذا من الإيمان، من أركان الإيمان، من أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. فمن الإيمان بكتاب الله جل وعلا القرآن أن تؤمن بأنه حق وصدق وأن ما تضمنه حق وصدق، حق وصدق في الأخبار وعدل في الأحكام التي تضمنه القرآن الذي أنزله الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن لم يؤمن بذلك لم يؤمن بالقرآن، ومن كفر بشيء من أركان الإيمان فقد كفر بالإيمان كله. لذا قال: فهذا أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار بهذا الأصل، فمن لم يقر بهذا الأصل فإنه كافر بالله العظيم، كافر بالله العظيم. قال: وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. ومنه يعلم خطر القائلين بأن ظواهر القرآن، خطر قول القائلين بأن ظواهر القرآن الكفر والتشبيه، نعوذ بالله من الخذلان. بعض المتكلمين المتحذلقين يقولون في كتاب الله جل وعلا أن ظاهره الكفر والتشبيه تعالى الله عن هذه الأقوال علواً كبيراً، فهذه الأقوال كفرية، ولكن أقوالها ولكن قائليها ينظر فيهم باعتبار أنهم قالوا ما قالوا متأولين، أنهم قالوا ما قالوا متأولين، وإلا الأقوال أقوال كفرية والعياذ بالله. فهذا الأمر خطير، ومنه يعلم ضلال أهل الكلام وبعدهم عن الطريق السوي الذي جاء به الإسلام، الذي بعث الله جل وعلا به رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا من هذا الباب تجد الجهمية ينبذون كتاب الله جل وعلا وراء ظهورهم ويعارضونه بآرائهم، لا يؤمنون به. وهؤلاء كفر بإجماع، المعتزلة كذلك، الأشاعرة، العلماء يقولون عندهم مانع التأويل، وإلا الأقوال منافية لأصول الإيمان في هذا الباب، منافية لأصول الإيمان في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه. فالأصل الأول الذي يجب على كل مسلم أن يقر به وأن يعتقده وأن يستيقنه أن كتاب الله جل وعلا حق، وأن ما تضمنه كتاب الله جل وعلا حق وصدق، والخير كله فيما جاء في كتاب الله جل وعلا وما جاء من عند الله جل وعلا، لا خير إلا ما جاء في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال الله جل وعلا كما سمعتم: إن هذا القرآن يهدي، أي يرشد ويبين ويدل، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً عظيماً. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله بتوحيد العبادة، فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال: وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله. قوله رحمه الله تعالى الأصل الثاني، أي من الأصول التي تضمنه هذا الكتاب، أو من الأصول التي تضمنه تضمنها هذا الكتاب، أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا دعاة بالتوحيد. وقوله رحمه الله أن رسل الله وأنبياءه فيه إشارة من الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى إلى التفريق بين الأنبياء والرسل، وهذا صحيح من أقوال العلماء، أن هناك فرقا بين الرسل والأنبياء. يدل على هذا قول الله جل وعلا: وما أرسلنا قبلك من رسول ولا نبي، والواو كما يقول علماء المعاني أنها تدل على المغايرة، فدلت هذه الآية على أن الأنبياء غير على أن الرسل غير على أن الرسل غير الأنبياء. ويدل عليه كذلك ما جاء في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سئل كم عدد الرسل فقال: 313، وفي بعض الروايات 15. فقيل له: فكم عدد الأنبياء؟ فقال: لا يحصيهم إلا الله. وهو حديث حسن، حسنه شيخنا العلامة الوادع في الصحيح المسند، والعلامة الألباني كما في الصحيحة في المجلد السادس منها. الشاهد من هذا أن هناك فرقا بين الأنبياء والرسل، وكما قال العلماء رحمهم الله تعالى الرسل كل نبي أو كل رسول نبي، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، هذا الفرق بينهما. فالرسول بهذا الاعتبار أعم من ماذا؟ من النبي. الرسول بهذا الاعتبار أعم من ماذا؟ من النبي. فكل رسول نبي ولا عكس، ليس كل نبي رسول، لكن كل رسول نبي، أي لا رسول إلا وهو ماذا؟ وهو نبي. فمثلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول، نبي ورسول. مثلا نبي الله آدم عليه السلام نبي وليس برسول، فكل رسول النبي ولا عكس، كل رسول النبي ولا عكس، أي بهذا الاعتبار. إذن قوله رحمه الله أن رسل الله وأنبياءه كما سمعتم يدل على المغايرة بين الرسول والنبي، وهذا هو الصحيح، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه لا فرق، وهو قول مرجوح. قال أن ومع التنبيه على أن أفضل البشر الأنبياء وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل الخمسة الذين جاء ذكرهم في سورتي الأحزاب والشورى، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وأفضل هؤلاء الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم وقع الخلاف في الأفضلية بين عيسى ونوح عليهما السلام. فهذه الترتيبات في أفضلية الأنبياء والرسل، أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم الخلاف في نوح وعيسى أيهما أفضل. قال رحمه الله تعالى أن رسل الله وأنبياءه من أولهم إلى آخرهم بعثوا لدعاء العباد، وقوله العباد ها هنا العباد بالمعنى العام، العباد بالمعنى العام أي بعثوا لدعاء الناس أجمع، بعثوا لدعاء الناس أجمعين، فيدخل فيهم كل من بلغته الدعوة، كل إنسان قد دعي باعتبار أن رسول الله، أن رسول الله جل وعلا دعوا أقوامهم إلى عبادة الله جل وعلا. قال بعثوا لدعاء العباد إلى توحيد الله، إلى توحيد الله بماذا؟ قال بتوحيد العبادة، أي بإفراد الله جل وعلا بالعبادة وحده، بأن يعبد الله وحده ولا يشرك به معه غيره سبحانه وتعالى. قال فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه، أول ما يقرع أي يبدأ، وشبه كلام الرسول ودعوته لقومه كأنه إنسان يقرع ماذا؟ يقرع الباب، فهو أول ما يقرع آذان هؤلاء بأن يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن لا تعبدوا إلا الله، أن اعبدوا الله واتقوه. وقوله فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه يدل كذلك على أن أول واجب على المكلف هو الدعوة أو هو توحيد الله جل وعلا، أول واجب على المكلف هو توحيد الله جل وعلا، خلافا للمتكلمين الذين يقولون بأن أول واجب على العباد النظر والاستدلال أو التفكر والتدبر أو الشك، أقوال كلها في منأى عن الحق والدليل، بل بعيد كل البعد عما كان عليه الأنبياء من أولهم إلى آخرهم، وما سمعتموه خير دليل على ما قاله أهل السنة والجماعة. ويدل عليه كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن قال له صلى الله عليه وسلم: ليكن أول ما تدعوهم إليه. انظر، ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة الله، أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي بعض الروايات أن يعبدوا الله، أو قال أن يوحدوا الله، فهو أول واجب على العباد. فقوله رحمه الله: فكل رسول أول ما يقرع به أسماع قومه قوله يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله، أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. قال: وهذا هو الذي تضمنه قول لا إله إلا الله، فإنها دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها. ولا يكون اعتقاد معناها إلا بماذا؟ إلا بمعرفتها وبالعلم بما تضمنته هذه الكلمة بمعناها أولاً، وبما تضمنته هذه الكلمة من أركان، من واجبات، من شروط، إلى غير ذلك مما اقتضته هذه الكلمة وتضمنته هذه الكلمة. فلا ينفع إنسان أن يقول لا إله إلا الله وهو لا يعلم معنى لا إله إلا الله، كما هو حال القبورية. تجد بعضهم يطوف على القبر ويسجد ويركع ويذبح لذلك المقبور ويستغيث به ويلهج بالدعاء له أو بدعائه، ثم يقول لا إله إلا الله. هل هذا علم معنى لا إله إلا الله؟ هل تنفع هذا لا إله إلا الله وهو ينقضها نقضا ويهدمها هدما؟ لا تنفعه لا إله إلا الله. إذن لا إله إلا الله لها شروط، لها واجبات لا بد من الإتيان بها، لا بد من الإتيان بها. قال رحمه الله تعالى: فإنها دعت الرسل أممها إلى قول هذه الكلمة واعتقاد معناها، لا مجرد قولها باللسان، لا مجرد قولها باللسان والقلب خاوي من حقيقتها ومن ماهيتها ومن شروطها ومن واجباتها، إنما لا إله إلا الله باللسان والقلب معلق بغير الله وملتفت إلى غير الله ومعظم لغير الله ومتعبد متأله لغير الله جل وعلا. لا إله إلا الله لا تنفع من كان هذا حاله، بل لا بد أن يمتلئ قلب العبد بلا إله إلا الله حباً وتعظيماً وإجلالاً ومعرفةً ويقيناً، إلى غير ذلك مما تضمنته لا إله إلا الله من الضوابط، من الشروط، من اللوازم. قال رحمه الله تعالى: ومعناها هو إفراد الله بالإلهية والعبادة والنفي لما يعبد من دونه والبراءة منه. إذن معناها هو إفراد الله بالإلهية أي بالعبادة، بأن لا يعبد إلا الله، بأن لا يدعى إلا الله، بأن لا يستغاث إلا بالله، بأن لا يتقرب إلا لله جل وعلا. قال: وهل يلزم ذلك أو يكفي ذلك؟ لا، ولا بد كذلك من النفي، والنفي لما يعبد من دونه، لا بد أن يكفر العبد بكل ما عبد من دون الله جل وعلا، أن يكفر بكل آلهة عبدت من دون الله جل وعلا. وهل يكفي هذا؟ لا، كما قال: والبراءة منه. النفي لما يعبد من دونه والبراءة منه، البراءة منه والبراءة من المشركين، فلا بد من براءة من الشرك والبراءة من المشركين، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام وعن قومه، قال الله جل وعلا: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن لا بد من البراءة من الشرك، ولا بد من البراءة من المشركين بالله جل وعلا. هذه هي حقيقة، أو هذا هو حقيقة لا إله إلا الله، إفراد الله جل وعلا بالعبادة والكفر والبراءة من كل ما عبد من دون الله جل وعلا، والبراءة من المشركين بالله جل وعلا. هذه هي حقيقة التوحيد، هذا هو حقيقة التوحيد الذي بعث الله جل وعلا به الرسل من أولهم إلى آخرهم. قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. واجتنبوا الطاغوت، لا بد من اجتناب الطاغوت، والطاغوت كل ما عبد أو اتبع أو أطيع من دون الله جل وعلا عبادة أو طاعة مطلقة أو اتباعا مطلقا لا يكون إلا لله. قال: وهذا الأصل لا مرية فيما تضمنه ولا شك فيه، وأنه لا يتم إيمان أحد حتى يعلمه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.